بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ النشرة بأبرز العناوين. عون بعد لقائه بري لقانون منصف أو ماضون بالأرثوذكسية. مجلس الوزراء يفوض نقاط إعطاء الداتا لأربعة أشهر ودون مضمون. هيئة التنسيق تواصل إضرابها وتعتصم أمام التبقى. إصابة رياضيين بقصف المسلحين لملاعب كرة قدم في دمشق. أهلا بكم من جديد. زار رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التيمي، وبعد اللقاء أكد عون أن الهيئة العامة لمجلس النواب ستسير نحو البت بمشروع اللقاء الأرثوذكسي إذا لم يكن هناك قانون آخر يؤمن عدالة الطوائف.
اجتماع وصف بالتنسيق بعد إقرار مشروع اللقاء الأرثوذكسي جمع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون في عين التيني. الاجتماع الذي دام ساعة ونصف استعرض خلاله الطرفان التطورات وخاصة الانتخابية منها، وفق ما صرح العماد عون الذي أكد ما نقل عن الرئيس بري حول المهلة المتبقية أمام دعوة الهيئة العامة لنقاش قانون الانتخاب.
الرئيس بري قال له بعد في قدامكم هالأسبوع، نحن نشوف إذا بيقدموا شيء بينصف الناس بالانتخابات. الرئيس بري صاحب قرار بيعطي الوقت اللازم للكل، ولكن إذا بيلاقي طريق مسدودة بيقرر. إذا ما في قانون آخر بيحقق العدالة والإنصاف لكل الطوائف اللبنانية بالتأكيد ما في مشكلة، منروح بالقانون اللي سميناه قانون اللقاء الأرثوذكسي مش الأرثوذكسي.
الجنرال عون علق مجددا على المواقف التي وصفت بالسلبية للاشتراك والمستقبل حيال إقرار مشروع اللقاء الأرثوذكسي.
الشمس ما بتشرق على الأرض كلها فرد نهار، في مرات في بلاد بتكون ليل وبلاد بتكون مضوية. نحن نهارنا مضوى هو ببلاد السواد ببلاد الليل، فإذا غلطان هو بالتشبيه.
وخلال اجتماعهما وحد الرئيس بري والعماد عون نظرتهما تجاه بعض القضايا الأساسية العالقة على مستوى الحكومة، وأيضا تجاه التطورات الإقليمية المحيطة بلبنان.
رئيس الحكومة الأسبق عمر كرامي استبعد إجراء الانتخابات النيابية في المدى القريب، وخلال استقباله رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي أعرب كرامي عن أمله بالتوصل إلى قانون انتخاب يتلائم مع العصر. كرامي رد على وصف النائب سعد الحريري لما حصل بالأمس بأنه يوم أسود، وقال إن الحريري بعيد عن الواقع.
بعتقد أنه ما في انتخابات في المدى القريب المنظور. مشروع الرئيس بري يمكن مع تعديلات طفيفة هو الذي سيصدر بنتيجة هذه المعمعة الكبيرة. الدوائر كبيرة مع مختلط أكثر ونسبي، يعني الرئيس الحريري بعيد الحياة، أعرف أنه الشمس أشرقت وما بقى في شيء اسمه أدنى. لا ما هو أسود، أنا برأيي ما هو أسود، لأنه يعني الفترة الماضية اللي نعمل فيها لجنة فرعية يعني بلورت الأمور، وبارح استكملت بمجلس النواب، بس واضح أنه ما رح يمشي اللي كمان اتفق عليه، يعني من كلام الرئيس بري مع زواره. أنا مطمئن لأنه بالنتيجة حيصدر قانون يعني يتلائم مع هذا العصر الذي نعيش فيه.
رئيس حزب الاتحاد عبد الرحيم مراد وأمين الهيئة القيادية في المرابطون العميد مصطفى حمدان طالبا باعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة مع النسبية. وخلال الزيارة التي قام بها الوزير مراد إلى العميد حمدان أكد الطرفان رفضهما للقانون الأرثوذكسي، معتبرين أن الموقف المبدئي يجب أن ينبع من روحية الدستور والطائف، كما تطرق الجانبان إلى الشأن الاقتصادي وموضوع سلسلة الرتب والرواتب.
الموقف المبدئي اللي قلناه من زمان يجب أن ينبع من روحية الدستور، من روحية الطائف الذي يقول بالأخذ بنظام النسبية، أن يكون نظام نسبي على قاعدة لبنان دائرة واحدة، وإذا ولا بد كمرحلة أولى لبنان على 5 دوائر.
لذلك نحن منقول نحن مع تيار المستقبل في رفض، ونواب كتيار المستقبل في رفض القانون الأرثوذكسي، ولكن على شرط أن نذهب إلى القانون اللبناني الواحد، قانون الدائرة الوطنية الواحدة دون القيد الطائفي والفرز النسبي مع الحفاظ على المناصفة.
تلقى رئيس حزب الكتاب أمين الجميل اتصالا من رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، حيث جرى مناقشة الوضع السياسي في ضوء إقرار اللجان النيابية لمشروع اللقاء الأرثوذكسي. وبحسب بيان مكتب الرئيس الجميل فإن المكالمة كانت في غاية الصراحة والوضوح. في قصر بعبدة فوض مجلس الوزراء خلال جلسته العادية التي عقدت في القصر الجمهوري، فوض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعليل طلبات حركة الاتصالات المقدمة من وزيري الداخلية والدفاع من منتصف شهر كانون الثاني الماضي إلى منتصف شهر أيار المقبل. وأشار الرئيس ميقاتي أن هذا التفويض هو تحصيل حاصل، وأن قرار إعطاء ذات الاتصالات بدون مضمون جاء بناء لطلبه شخصيا. كما تخلل الجلسة موقف لرئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان الذي جدد الدعوة للالتزام بإعلان بعبدة والتأكيد على علاقة لبنان مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة بما في ذلك دولة البحرين. وفي الشأن المطلبي اعتبر سليمان أن الإضراب لا يؤمن تمويل سلسلة الرتب والرواتب التي ما زالت قيد الدرس بالشكل الذي يؤمن المصلحة الشاملة للبلد.
وتطرق فخامة الرئيس إلى موضوع الإضراب القائم، وقال أن هذا الإضراب لا يؤمن مصلحة المواطن ولا يساعد الدولة في تأمين الإيرادات، بل على العكس فهو يحجب الإيرادات لأن ممارسة الأعمال تتوقف والمستثمرون يترددون. الموافقة على أن يقدم وزير الدفاع الوطني أو وزير الداخلية والبلديات طلبا خطيا معللا إلى رئيس مجلس الوزراء الذي يعود له اتخاذ القرار بعد دراسة الطلب بالموافقة على إعطاء حركة الاتصالات كاملة ابتداء من 15/1/2013 لغاية 31/5/2013، والطلب إلى وزير الاتصالات اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لتأمينها للأجهزة الأمنية.
ومعنا من قصر بعبدة مراسلنا محمد أصان. محمد، كيف بدأ قصر بعبدة لهذا اليوم؟
نعم، بتقول ملف ذات الاتصالات هو الذي استحوذ على الاهتمام داخل الجلسة وأخذ كل هذا الوقت، لأن طرحه كان من خارج جدول الأعمال، وبالتالي كان هناك اعتراضات من العديد من الوزراء على يعني كيفية الطرح الذي تقدم به رئيس الحكومة وعدد من الوزراء. وبعكس ما قال الرئيس ميقاتي بأن عدم تسليم المضمون جاء بناء على طلبه، بعض الوزراء قالوا أن هناك سجالا كبيرا حصل داخل الجلسة، وهناك اعتراضات حصل من قبل يعني وزراء لحزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر حول إعطاء مضمون الاتصالات وكامل داتا الاتصالات ودون أفق زمني محدد. لذلك تم التوصل إلى تسوية أعلنت، وهي أن يتم تقديم التعليل من قبل وزيري الداخلية والدفاع إلى رئيس الحكومة الذي ينظر بهذا التعليل على أن يقدر هو إعطاء كامل حركة الاتصالات أو حركة اتصالات لبعض بعض الهواتف المحددة. وبهذا مرت هذه التسوية، لكن رغم ذلك كان هناك تسجيل اعتراض من قبل عدد من الوزراء من بينهم الوزير حسين الحاج حسن وسليم كرم وأيضا جبران باسيل حتى على كيفية طرح هذا الموضوع والاستحصال على هذا القرار. عدا ذلك
الأبرز كان أيضا مواقف رئيس الجمهورية في مخصة المواقف التي أطلقها بعض السياسيين من دولة البحرين ومن العلاقات مع الدول العربية، فعاد وأكد ودعا إلى الالتزام بإعلان بعبدة بتول.
شكرا جزيلا لك محمد أزان، كنت معنا مباشرة من قصر بعبدة. وفي ثاني أيام الإضراب المفتوح اعتصمت هيئة التنسيق النقابية أمام مركز الضريبة على القيمة المضافة في المتحف، وأعلنت عن اعتصام جديد عند 10 من صباح الغد أمام وزارة التربية في اليونسكو كجزء من سلسلة تحركات ستشمل كل الوزارات.
دبوا الرواتب والقوي بقوته وحطوا كباش ونحن ما عنا مانع.
بمزيد من التصعيد توعدت هيئة التنسيق النقابية التي أضافت إلى تحركاتها الاحتجاجية قرارا بتشكيل جمعيات عمومية ولجان إضرابات في الوزارات بهدف فرض معادلتها شل القطاع العام أو الإفراج عن السلسلة.
هتكر السبحة وزارة ورا وزارة، إضراب مفتوح شامل وتوقف عن العمل والمعاملات الإدارية، وبنفس الوقت تشكيل لجان الإضرابات لمزيد من الصمود ومزيد من المواجهة ومزيد من التصميم.
ورفعت كل من نقابة معلمي المدارس الخاصة ورابطة التعليم المهني ورابطة موظفي الإدارة العامة وأساتذة الجامعة اللبنانية والموظفين المتعاقدين صوتها مطالبة بإحالة السلسلة إلى مجلس النواب.
في أموال بس هني عم يتحاصصوها، على الحكومة أن تجبي وارداتها ومن أمن أكثر من سلسلة. هي التنسيق النقابية يا دولة الرئيس، إذا أنت بتقول يضربوا أسبوعين يضربوا شهرين نحن نزلنا على الشارع ما بقى نطلع منه، حقنا بدنا ناخده.
يوم الموظف والأستاذ والمتعاقد والأجير وكل مستفيد من سلسلة الرتب والرواتب كما شاءت الهيئة تسميته شل العمل في كل الدوائر الرسمية في المناطق، غير أنه سجل استجابة متفاوتة في صفوف المدارس الخاصة. وشهدت المناطق اعتصامات أمام السرايات الحكومية، ففي عاصمة الشمال طرابلس لبى موظفو الإدارات العامة وأساتذة التعليم الرسمي والخاص دعوة هيئة التنسيق للاعتصام أمام سراي طرابلس الحكومية، كما كان السراي الحكومي في بعلبك وفي زحلي على موعد مع الإضراب.
لأننا أصحاب حق باقون على النضال والاستمرار بالتحركات والمطالبة بحقوقنا.
وعلت الصرخة النقابية أيضا في كل من شوف ومناطق الجبل حيث أقفلت أبواب الإدارات العامة والمدارس الرسمية.
نحن مستمرين، وهيدي معركة صارت معركة طبقات بين الطبقة الفقيرة والطبقة الغنية، بدنا نشلحهم مصريات من جيبهم تنحطها بجيب الفقراء، مستمرين بهالمعركة وما رح نتراجع عنها.
ومن أمام السراي الحكومي في النبطي أشهر المعتصمون التزامهم بالإضراب المفتوح، وأعلنوا ما وصفوه بالحرب النقابية بوجه الحكومة والهيئات الاقتصادية إلى حين إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب.
أقامت جمعية رسالات في الذكرى السنوية الخامسة لشهادة القائد عماد مقنيي ويوم القادة الشهداء حفلا إنشاديا لأوركسترا شمس الحرية حمل عنوان بعض السر.
لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون.
بآيات من القرآن الكريم بصوت القائد الشهيد الحاج عماد مقنيي افتتح الحفل الموسيقي والإنشادي الحي الذي أقامته الجمعية اللبنانية للفنون رسالات على مسرحها في بيروت في الذكرى السنوية الخامسة لشهادة الحاج مقنيي ويوم القادة الشهداء.
مجموعة من الأناشيد اللي حفظتها الناس يعني بفترة استشهاد الحاج عماد رحمة الله عليه، يعني أعدنا كتابتها لتشبه أكثر أوركسترا من 44 عازف و12 منشد.
وحضر الحفل حشد كبير من الشخصيات الإعلامية والسياسية والفنية والثقافية وجمهور ملأ المدرجات كلها قبل بداية الحفل.
ذكرى سنوية استشهاد قادة، القيام بمثل هذه البرنامج الموسيقى والأناشيد الخاص أجل الحاج عماد مقنيي تعتبر خطوة مهمة جدا.
يعني هذا العمل الفني يثبت على أن ذكرى الحاج عماد ليست فقط في الذاكرة والوجدان، بل هي تنبع من القلب بمسائل شعرية وأدبية وفنية موسيقية تعبر عن الوفاء لهذا القائد العظيم.
تحية الحفلة أوركسترا شمس الحرية.
بهذه المناسبة حبت أوركسترا شمس الحرية أنه تختار مجموعة من مكتبتها الموسيقية من أجمل ما أنشد وكتب لشهيدنا القائد الكبير الحاج عماد.
هذا الحفل الموسيقي الذي قدمته رسالات ووصفه الجمهور بالراقي والرائع ليس الأول، وهو يأتي ضمن سلسلة النشاطات التي تقدمها والتي تصب في التعبير عن دعم المقاومة والقضية الفلسطينية.
وفي بعلبك أقام حزب الله مجلس فاتحة عن روح رئيس الهيئة الإيرانية للمساهمة في إعادة إعمار لبنان الشهيد حسام خوش نفيس.
أقام حزب الله مجلس فاتحة على روح رئيس الهيئة الإيرانية للمساهمة في إعمار لبنان الشهيد المهندس حسام خوشنويس في مركز الإمام الخميني الثقافي في بعلبك. حضره رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد ومسؤول منطقة البقاع محمد ياغي ونواب وشخصيات دينية إسلامية ومسيحية ورؤساء اتحادات وبلديات وممثلين عن الأحزاب الوطنية والإسلامية اللبنانية والفلسطينية ووفود عوائل الشهداء والنقابات وجمعية التجار. وألقيت خلال المناسبة كلمات أشادت بما قدمه هذا الشهيد المخلص الذي أسهم ولا يزال في بلسمة جراح اللبنانيين وإعادة بناء ما هدمته آلة الإرهاب الصهيونية.
فالأخ الشهيد أتى إلى هذا البلد حاملا معه علمه وفكره وجهاده.
لا شيء أروع من البطولة، وكان حسام نويس بطلا،
ولن يستطيع أحد أن يغير البوصلة أو أن يغير المسار، وستبقى فلسطين هي المحور.
من جهته اعتبر راعي أبرشية الدير الأحمر المارونية المطران سمعان عطلة أن المهندس خوشنويس هو شهيد المحبة والإنسانية،
فأصبح شهيد قناعته وشهيد المحبة التي عبر عنها بإدارة الهيئة الإيرانية لإعمار بلدنا لبنان.
لذلك لإيران فضل كبير في دعم المقاومة الإسلامية في لبنان في وجه العدو الصهيوني وإيجاد حالة من الكرامة يستند إليها الإنسان المسلم والإنسان العربي في كل مكان.
وتخلل المناسبة تقديم طلاب ثانوية الإمام المهدي في بعلبك لوحة رسمها طلاب الثانوية للشهيد خوشنويس إلى جانب نجل سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي الطفل حسين.
وقام وفد من حزب الله برئاسة نائب رئيس المجلس التنفيذي الشيخ نبيل قاووق بتقديم واجب العزاء لعائلة الشهيد حسام خوشنفيس في العاصمة الإيرانية طهران. والوفد الذي شارك في مراسم أسبوع الشهيد نفيس نقل تعازي ومباركة الشعب اللبناني لعائلة الشهيد شارحا الدور الذي لعبه في إعادة إعمار لبنان والخدمات التي قدمها للبنان ومجتمع المقاومة.
إسرائيل كانت مزعوجة جدا من إنجازات الشهيد حسام. لطالما كانت تحلم إسرائيل بأن يقتل الشهيد حسام. لذلك فإن اغتيال الشهيد حسام هو تحقيق لهدف إسرائيلي، تحقيق لأمنية إسرائيلية بامتياز.
أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدة قراره الاتهامي في قضية الوزير السابق ميشيل سماحة، حيث طلب عقوبة الإعدام للوزير سماحة واللواء السوري علي مملوك بتهمة نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية قتل سياسيين ورجال دين وشخصيات سورية، كما وسطر بلاغ بحث وتحري لمعرفة كامل هوية العقيد عدنان. أحبط الجيش السوري محاولة مجموعة مسلحة التسلل من لبنان عبر موقعي حالات وعيون الشعرة بريف تلكلخ بحمص، فيما استشهد أحد لاعبي كرة القدم السوريين بسقوط قذيفة على مدينة تشرين الرياضية وسط دمشق.
لا يكاد يمر يوم في سوريا من دون تسجيل معارك بين مجموعات من المسلحين من جهة والجيش الوطني من جهة أخرى وسط تزايد الأنباء عن تحقيق الطرف الثاني تقدما في الميدان. في العاصمة دمشق الحديث عن تراجع المسلحين بات واقعا ملموسا بعد الضربات التي منوا بها وآخرها ما نقلته وكالة الأنباء العالمية عمن سمتهم النشطاء السوريين أن قائدا للمجموعات المسلحة ومؤسس ما يسمى بلواء الإسلام المدعو الشيخ زهران علوش أصيب في غارة نفذها الطيران السوري على مركز قيادة رئيسي في دوما شمال شرق دمشق. وفي حي جوبر الدمشقي الذي شهد أعنف المعارك باتت الشبكات عند أطرافه فيما تحاول المجموعات المسلحة التعويض عن خسارتها بقصف صاروخي أدى إلى استشهاد أحد لاعبي فريق الوثبة لكرة القدم وإصابة عدد من اللاعبين أثناء التدريب جراء سقوط قذيفة على مدينة تشرين الرياضية. أما في حلب ففي وقت ما زال المطار الدولي آمنا برزت إلى الواجهة معلومات صحفية أفادت أن مقاتلين أجانب من جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة يتحضرون لمغادرة المنطقة بعدما ملوا من القتال وباتوا يرغبون بالعودة إلى ديارهم خصوصا وأنهم لم يحققوا مكاسب فعلية إضافة إلى مقتل العديد منهم برصاص الجيش أو في اشتباكات مع المسلحين السوريين. وفي ظل الحديث عن نية بعض المقاتلين الأجانب الخروج من معركة حلب أفادت معلومات من ريف المحافظة أن الجيش يتحضر للقيام بعملية واسعة هناك بعدما نجح بطرد المسلحين من بلدة خناصر ومن القرى المحيطة بمعامل الدفاع واستعاد بلدة طلحاصل التي تبعد حوالي 5 كيلومترات عن مطري حلب الدولي والنيرب العسكري. وأعلنت وكالة الأنباء السورية أن الجيش أحبط محاولة تسلل مسلحين من الأراضي اللبنانية عبر موقعي حالات وعيون الشعرة في ريف تلكلخ في حمص فيما اشتبك مع مسلحين في مناطق عدة في ريف إدلب.
وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف رأى أن الرهان على تسوية النزاع السوري بالقوة يؤدي إلى تدمير البلاد. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وفد عربي في موسكو لفت لافروف إلى أن بلاده ستستخدم كافة الإمكانيات لحصول اتصالات مباشرة بين الحكومة والمعارضة في سوريا وأشار إلى أنه من الأفضل ألا يضع أي طرف شروطا مسبقة لانطلاق الحوار. اتفق رئيس وزراء العدو الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو مع زعيمة حزب الحركة تسيبي ليفني على أن تنضم إلى ائتلافه الحكومي شرط أن تتولى موضوع المفاوضات مع الفلسطينيين. ولم ينسى نتنياهو وليفني أن يذكرا الإسرائيليين بأن تحديات إيران وسوريا وحزب الله تلزم بتشكيل حكومة إسرائيلية موسعة.
خطوة أولى على طريق تشكيل الحكومة خطاها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد مرور أكثر من أسبوعين على تكليفه بتشكيلها. ورغم أن اتفاق نتنياهو مع رئيس حزب الحركة تسيبي ليفني على الانضمام إلى ائتلاف الحكومي تعد خطوة مهمة إلا أن المراحل الصعبة في المشاورات الائتلافية لا تزال أمام نتنياهو بعد عزه عن فك التحالف بين زعيمي حزبي البيت اليهودي وياش عتيد وإقناع أحدهما بالموافقة على الانضمام إلى تشكيلته الحكومية. نتنياهو استغل الإعلان عن الاتفاق مع ليفني على التذكير بما ينتظر إسرائيل من تحديات تفرض وحدة الصف.
إسرائيل تحتاج في هذا الوقت إلى حكومة وحدة وطنية ونحن نقوم بالخطوة الأولى في هذا الاتجاه مع حزب الحركة برئاسة تسيبي ليفني. فإسرائيل تواجه اليوم تحديات هائلة بعضها غير مسبوق، فالتهديدات من إيران وسوريا وحزب الله لم تتوقف للحظة واحدة، وللرد على هذه التهديدات علينا تشكيل حكومة موسعة توحد الشعب.
تسيبي ليفني من جهتها شددت على ضرورة أن تكون صاحبة الدور الأساس في دفع المفاوضات مع الفلسطينيين، إلا أنها تعرضت لانتقادات شديدة لنقضها الشعارات التي رفعتها سابقا والتي رأت أن سياسة نتنياهو سببت العزلة لإسرائيل، واتهمها البعض أنها ستوفر بانضمامها رافعة سياسية لحكومة نتنياهو على المستوى الدولي.
التزامنا العملية السياسية والثقة التي حصلنا عليها أدى إلى التعاون مع رئيس الحكومة بعد إجراء المشاورات ووضع الصلاحيات الملائمة بيدي لأكون في وظيفة من يفاوض الفلسطينيين على أساس حل الدولتين. فالمشاكل الداخلية التي تواجهها إسرائيل لا تلغي أهمية معالجة الموضوع الإيراني والسوري والحل مع الفلسطينيين.
معلقون إسرائيليون رأوا أن نتنياهو سيضطر رغم اتفاقه مع تسيبي ليفني إلى العودة إلى حزبي ياش عتيد والبيت اليهودي لاستكمال تشكيلته الحكومية لأنه من دون إقناعهما أو إقناع أحدهما لن يتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة.
تذكير بأبرز العناوين في ختام النشرة. عون بعد لقائه بري لقانون منصف أو ما دون بالأرثوذكسي. مجلس الوزراء يفوض ميقات إعطاء الداتا لأربعة أشهر ودون مضمون. هيئة التنسيق تواصل إضرابها وتعتصم أمام التفئر. إصابة رياضيين بقصف المسلحين لملاعب كرة قدم في دمشق. المنار.com.lb للمزيد من المتابعة. دمتم برعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.